الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية، قال: انظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل. انظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل. قوله انظم يعني انظم الشعر واكتب الشعر وكن ممن يقول الشعر. ولازم مذهبي أي من الملازمة. فابن الوردي كما سمعتم في ترجمته محب للشعر، فله نظم كثير، منه هذا النظم، ومنه في النحو وفي الفقه ونحو ذلك، فهو شاعر فيقول: قل الشعر ولازم مذهبي في الاعتناء بالشعر. والشعر نظمه والاعتناء به من الأمور التي تقوي العالم، فالشعر فيه شيء من القوة في اللغة، وفي كذلك استقامة اللسان، وفي الأدب ونحو ذلك، فهو يحث على نظم الشعر، يحث على نظم الشعر. ويريد بالشعر هنا الشعر الجائز الطيب الخالي من الباطل، من الغلو، من المدح. يريد بالشعر الشعر البعيد عن المجون والفسق وذكر الخدود والصدور والغزل ونحو ذلك، إنما يريد بالشعر الشعر الطيب الذي يراد منه النصح والأدب، الذي فيه من الحث على الأخلاق وعلى العلم والآداب والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وورد حديث يحسنه العلامة الألباني في السلسلة لأن يمتلي جوفي قيحا أحب إلي من أن يمتلي شعرا. هذا الحديث يحمل على الشعر البذيء، الشعر السيء، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود ويصححه العلامة الألباني: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فالشعر الذي فيه من الحكم وفيه من الآداب وفيه من الشجاعة فهذا ممدوح، هذا ممدوح، بل عده النبي عليه الصلاة والسلام من الحكمة كما سمعت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث حسانا، حسان بن ثابت، على هجو المشركين، ويقول له: أهجهم وروح القدس معك، يعني قل فيهم شعرا، لأن العرب كانت تعتني بالشعر وتتغنى به، وتسمعون عن المعلقات السبع، يعني أفضل أشعارهم كانوا يعلقونها في الكعبة، يكتبونها ويعلقونها. فعندهم الشعر من صميم أدبهم، وكانوا يتبارون بالشعر، فهذا يهجو وذاك يهجو الآخر، وهذا يمدح وذاك يمدح، وهكذا. فالشعر كما تقدم حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وقبيحه قبيح. فقول الناظم هنا: انظم الشعر ولازم مذهبي، يعني في قول الشعر: فاطراح الرفد في الدنيا أقل. هذا الشطر من البيت استشكل على بعضهم، وأفضل ما قيل فيه: أولا نأخذ ألفاظه، فقوله فالطراح، الاطراح من الطرح وهو الترك، وهو الترك. والرفد بكسر الراء هو العطاء أو العطية، يعني إعطاء مالا مقابل قول شعر، فيقال له رفد، يقال له رفد. فيقول: ترك العطية التي تعطى في الدنيا، وهذا حكاية حال، إذ أن العطية إنما تكون في الدنيا، أقل من القلة. فما معنى هذا الشطر؟ ما معنى هذا الشطر؟ كأنه يقول: إنما أمرت بملازمة مذهبي، وهو قول الشعر، لأن ترك العطية، يعني العطاء، ومن جملة هذا الذي يعطى عليه الشعر الحسن الذي فيه علم وفيه حكمة. لكن يقول: هذا الشعر العطاء فيه أقل، العطاء فيه أقل، إنما يعطى في ماذا؟ في الشعر المبتذل الذي فيه غلو، والذي فيه إطراء زائد، هذا الذي يعطي عليه الملوك، صح؟ هذا الذي يعطي عليه الملوك. أما مذهبي وهو قول الشعر الحسن في العلم والأدب والحكم، هذا العطاء عليه أقل، فهو شيء مزهود فيه لا يقرب منه إلا بعض الخواص، يعني قول هذا النوع من الشعر قول هذا النوع من الشعر مزهود فيه لمن أراد العطاء، صح؟ فكأنه يقول لا يكن همك من الشعر أن تعطى مقابل ذلك الشعر، لا يكن ذلك همك، فهذا هم المداحين كذلك الذين يريدون رعاع وحطام هذه الدنيا. وبعضهم عدل في البيت وقال كأن البيت يستقيم بقولنا انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفق، ولازم مذهبي في اطراح الرفق فالدنيا أقل، هكذا عدله بعضهم قال انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفق فالدنيا أقل، وعلى هذا يكون المعنى واضح، يعني يقول لازم مذهبي في اطراح الرفق، فيكون المعنى لازم مذهبي ومسلكي في ترك العطايا وابتغاء المال، فهمتم هذا الآن؟ ها؟ إذا قلنا أن البيت هكذا يقرأ انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفق فالدنيا أقل، يعني لازم مذهبي ومسلكي في ترك العطايا وابتغاء المال من وراء الشعر فالدنيا أقل من أن يبذل فيها أو يبذل فيها المرء ما وجهه وذل نفسه، يعني لا يذل نفسه فيقول شعرا باطلا من أجل أن يعطى المال، فهذا المال فائدته قليلة لأنه يذهب بماء الوجه وحياء كذلك النفس، فهمتم هذا الآن؟ هذا معنى آخر لمن عدل في البيت فقال انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل، فالدنيا أقل. والمهم إن الشاعر يحث على الشعر ويحذر من أن يكون قصد الشاعر العطايا من السلاطين أو من الأمراء، لأن هذا كان موجود في زمانه، كان الشعراء يأتون عند أبواب السلاطين فيدخلون عليهم ويمدحونهم بأشعارهم، وهذا الأمير لما يسمع هذا الشعر وهذا الإطراء وهذا المديح يفتخر ويتعالى ويفرح، فمقابل هذا الشعر يعطي هذا الشاعر شيء من حطام هذه الدنيا. فإذن الشاعر هل عمل هذا الشعر لوجه الله؟ ما قاله إلا من أجل هذا العطاء، وهذا موجود إلى زماننا هذا، بعضهم ربما يدخل على بعض المسؤولين أو بعض الوزراء أو بعض المدراء في مناسبة ما فيقول فيه شعرا فيعطيه، وبعض الشعراء كذلك في آخر قصيدة يلمح إلى هذا كأنه يطلب شيء من المال بأسلوب شعري، وهذا هو الذي ذمه المؤلف أو الناظم لأن في ذلك ابتذال وإذلال للشعر، كونك تقول الشعر من أجل الدنيا هذا لا شك يجعلك تقول ماذا؟ الباطل. فربما هذا الأمير أو ذاك الوزير ظالم، فأنت تجعله من أعدل الخلق، تجعله أمير المؤمنين وهو من أفسق الفساق ومن أفجر الفجار، لأن همك ليس إحقاق الحق وإنما ما ستعطاه من حطام هذه الدنيا. فذم الناظم هذا الصنف من الناس فقال: ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل، ماذا تفيدك هذه الدنيا وقد يعني أذللت نفسك وأهنت نفسك بهذا الباطل الذي قلته. ثم قال: وهو لا يزال يمدح في الشعر وقول الشعر، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. قوله فهو، الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على الشعر، يعني فالشعر عنوان على الفضل، والعنوان ما يستدل به على الشيء، العنوان ما يستدل به على الشيء، يقال عنوان الكتاب وعنوان الدرس، يعني ما يستدل به على الشيء يقال له عنوان. والفضل أي الفضيلة، فضيلة الشاعر وفطانته وعقله يدل عليه قوله واعتناؤه بالشعر، فجعل الشعر. ثم قال: وما أحسن الشعر، هذا يسمى أسلوب التعجب، يسمى أسلوب ماذا؟ أسلوب التعجب، مثل ما تقول ما أجمل السماء. وكيف يكون إعراب ما أجمل السماء وما أحسن الشعر؟ تقول ما هنا تعجبية وتعرب هنا مبتدأ، طيب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض، والفاعل هنا محذوف وجوبا، والشعر مفعول به، والفعل والفاعل المحذوف والمفعول به في محل رفع خبر للمبتدا ما، هكذا يكون إعراب ما أفعله، ما أحسن الشعر، ما أجمل السماء. إذا أردت أن تتعجب من شيء يكون الفعل مبني على الفتح انه فعل ماض، ما احسن ما اجمل، ويكون ما بعده الاسم مفعول به فينصب ما احسن الشعر، هذا يسمى تعجب. فالشاعر هنا يقول اي شيء عجيب، فجعل الشعر حسنا مقبولا عند العقلاء فتعجب من ذلك، لكن قيد هذا التعجب بقوله إذا لم يبتذل. ومعنى يبتذل يعني يمتهن، يمتهن بما تقدم من إذلال الشعر قول الباطل والكذب، فلا يبالغ في المدح أو يبالغ في الذم أيضا. الشعر منه ما هو مدح ومنه ما هو ذم، فبعضهم إذا كره جماعة ما أو فردا ما هجاه، والهجاء بمعنى الذم، فقال فيه ما ليس فيه، هذا أيضا يذم. هو مثلا ذا علم جعله جاهل، أو ذا نسب جعل نسبه وضيعا، هذا أيضا يذم. فالعدل في الشعر أن يقال فيه الحق، أن يقال فيه الحق. أما أن يبتذل يعني يمتهن ويقال بكلمات فيها من الكذب وفيها من الفجور ونحو ذلك، فهذا هو الذي حذر منه الناظم، حذر منه الناظم. فهذا المهم حث على قول الشعر والاعتناء بالشعر. الحمد لله. أعزكم الله سبحانه. وفيه تحذير كذلك من امتهان الشعر بقول الباطل والزور. والعلماء كثير منهم ربما صرف عن الشعر لأنه مشغول بما هو أفضل، ورد وجاء ذلك عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول الشعر لكنه ما تعمق فيه، فقال بيتا رحمه الله يدل على هذا المعنى، فقال الإمام الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد شاعر معروف مشهور. فهنا يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري، يزري بمعنى ينقص من قدر العلماء. لماذا ينقص؟ لأن العلماء مشغولون بما هو أهم من الشعر، مشغولون بتحقيق المسائل الفقهية، ومشغولون بالأصول والتفسير، فانشغالهم بالشعر يضعف الجانب الآخر، فلذلك ترك كثير من العلماء يعني التعمق في الشعر، وإلا فهم ينقلون الشعر وكذلك يقولون الشعر في كتبهم وفي كذلك دروسهم وفي محاضراتهم. شيخنا الوادعي رحمه الله كان يحب الشعر ويترنم به ويأمر الطلاب أن يكتبوا، كان معنا دفاتر مثل هذه نجعل جزء للرجال مقطع حرف الهمزة حرف الباء حرف الجيم وهكذا، وقسم للعقيدة وقسم للفقه وقسم للأحاديث الضعيفة وقسم لعلم المصطلح والحديث وقسم للشعر، يجعل قسم للشعر، فيقول شعرا ثم يقول للطلاب اكتبوا هذا، فيكتبه الطلاب ويحفظونه. كم حفظنا بدون تعب، لأنه كان يكرر هذه الأبيات، حفظنا منه أبيات كثيرة رحمه الله تعالى، ولا تزال راسخة في الذاكرة، كثير من الأشعار حفظت في مجالسه، وكلها أدب وكلها حكمة وكلها كذلك علم. من تلك الأشعار التي حفظناها كان دائما يرددها: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. هذه نصيحة على شكل شعر، ماذا قال؟ وهذا مفيد لطالب العلم. قال هذا الشاعر وكان يترنم الشيخ بهذا: ما حوى العلم جميعا أحد، يعني لا أحد يجمع العلم كله، لا ولو مارسه 1000 سنة، ولو كان يحفظ ويدرس هذا العلم 1000 سنة. إنما العلم كبحر زاخر، العلم شيء واسع عظيم مثل تلك البحر الواسعة، فاتخذ من كل شيء أحسن، انتقي من العلم ما هو أحسن، ما هو أحسن. وهكذا حفظنا منه رحمه الله: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. هذا كان يقوله إذا قرئ عليه: يا شيخ فلان قال عن كذا وكذا، يا فلان يا شيخ قال الحزب الفلاني فيه كذا وكذا، والشيخ يسمع وما تشعر إلا ويقول الشيخ: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار. يقول قال الإمام البخاري رحمه، ويبدأ في درسه ويعرض عن هذا القول. وهكذا كم حفظنا منه رحمه الله تعالى، كان يترنم بالأشعار. وهذا أمر طيب أن يحفظ طالب العلم ما تيسر له من الشعر، ليس مراد المؤلف أن يكون الطالب هو الشاعر، كل طالب أو كل عالم يكون شاعر، لا، وإنما يحفظ من الأشعار ما يتيسر. والحمد لله نحن في هذا الوقت قد درسنا كثيرا من تلك الأشعار، أخذنا لامية أو قبل ذلك الحائية لابن أبي داود، وهذا شعر في العقيدة وما يسمى بالشعر التعليمي، وأخذنا أيضا لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أيضا شعر وهو في العقيدة، وأخذنا كذلك منظومة الإلبيري وهي في الأخلاق والآداب والحث على العلم وهو شعر أيضا. وها نحن الآن في هذه المنظومة، منظومة الإلبيري رحمه الله تعالى. نعم. ولو أن كل كلب عوى، يعني الآن الكلاب كثيرة صح، فلو كل كلب عوى يعني أصدر صوتا وقمت أنت ترميه بالحجر، فربما ما تجد الحجر الذي ترميه، فتضطر أنك تروح تشتري الحجر، لصار الحصى كل مثقال بدينار، لأن الكلاب كثيرة وهي دائما تعوي، كم ستأخذ من حجر؟ سينتهي الحجر. إذا انتهى الحجر ماذا ستفعل؟ تذهب وتشتري حجر من أجل أن ترمي ماذا؟ الكلاب. وهذا الذين يتكلمون عليه شبههم بالكلاب، لو أن كل واحد، هو دائما يقول لو أن كل أحد تكلم علينا رددنا عليه لا تعبنا، ولكن هؤلاء ما يستحقون، مثل الكلاب التي تعوي، هل ترميها؟ لا، ما ترميها، اتركها تعوي، اتركها تعوي وأنت تمشي في طريقك، ما يضرك ذلك. الكلب لو قلت هكذا ربما يهرب، إنه ضعيف، ما تلقي له بال. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. وأشعار جميلة، ويختار الأشعار الجميلة، ولو أردتم كل أسبوع نأخذ شيء من هذه الأشعار التي قيدناها من ترنم الشيخ حفظه الله لفعلنا ذلك إن شاء الله مقيدا. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة لا ولو مارسه ألف سنة إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. وكان يردد قول الزمخشري وإن كان هذا الرجل ضال لكن أتى بأبيات طيبة في طلب العلم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. كان يترنم بهذه الأبيات وأيضا كان يردد قول ذاك الذي ذهب وترك زوجته وأولاده من أجل طلب العلم وهي قوله نعم خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي خلفتها سحرا في النوم لم أرها ففي فؤادي منها شبه كياتي عرسي وأهلي وجيراني تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي. إلى أن قال رحمه الله يا أهل مروى أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي. وقبلها أيضا قال ماذا؟ اجلس لنا ساعة قال فيها نعم إن خف ذاك وإلا في العشيات. نعم أبيات جميلة كان دائما يترنم بها ويحث الله بالعلم على المكوث والجد في طلب العلم وهكذا الصبر على مفارقة الأهل والأولاد ونحو ذلك. فالشاهد أن طالب العلم لا بأس أن يكون عنده حصيلة من الشعر يحفظ الأبيات الجميلة والأبيات التي فيها من الحكمة والأدب والأخلاق ونحو ذلك. ثم قال الناظم مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. مات أهل الفضل أهل الفضل يعني أهل العلم والكرم والشرف وهذا فيه من الناظم نعي لأهل زمانه نعي لأهل زمانه فيقول في هذا الزمان الذي أنا فيه مات أهل الفضل وأهل العلم وأهل الجود والكرم والشرف، فلم يبقى إلا مقرف، والمقرف هو الرذيل دني الأصل، دني الأصل، أو من على الأصل اتكل، إما ما عنده نسب ولا أصل، والمراد بالأصل هنا الآباء والأجداد، أصول الشخص آباؤه وأجداده، كما أن الفروع هم ماذا؟ الفروع الإخوة وأبناء الإخوة، والأصول الآباء والأجداد. فهو يقول لم يبقى إلا دني الأصل رذيل، أو من على الأصل اتكل، يعني على نسبه اعتمد وكذلك استبد، فاعتمد على أصله وافتخر بذلك. فإذا معنى البيت مات الأشراف والفضلاء والعلماء، ولم يبق منهم إلا عدد قليل، أما الأكثر والباقي إما رذيل دني الأصل، أو كذلك متكبر مفتخر على الناس وعلى أمثاله وأترابه، فيقول أنا من أولاد كذا وكذا، وكان أبي وكان جدي، وهذا لا ينفع، كما قال القائل إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، هذا هو الفتى. فالناس ينظرون إلى العمل وإلى الميدان، ما ينظرون إلى كون فلان من نسب رفيع وهو كسلان وهو فاسد مفسد، هذا ما يغني عنه شيئا. لو كان النسب يتكل عليه لم يكن أبو لهب ولا أبو طالب في النار، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. فهذا معنى قول الشاعر أن الإنسان لا يتكل على النسب، وإنما يكون الفخر بالأعمال والصلاح والتقى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قل يا صفية يا فاطمة أنقذوا أنفسكم إني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. فهذا في زمانه، فكيف الآن في زماننا؟ حدث ولا حرج. كم من أناس اعتمدوا على أنسابهم، خصوصا من يزعم أنه من آل البيت، يقول نحن جدنا سيشفع لنا لأننا من نسبه، ويتكل على هذا النسب، فتراه تاركا للصلاة مرتكبا للمعاصي، فهل هذا ينجو باتكاله على نسبه؟ أبدا ما ينجو. فإذا ليس النسب هو المنجي لك من عذاب الله، إنما هي الأعمال. فهذا الذي أراد الناظم رحمه الله، والوقت قد جاء، فنكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.